هلا والله، حياكم في الحلقة الأولى من بودكاست إندورفين مع ماجد الشريف. بهذا البودكاست راح أحاول أوصل لكم أغلب أفكار الكتب اللي قريتها وغيرت حياتي بشكل مبسط ومختصر، لأني لاحظت أن كثير من اللي يلخصون كتب ويعرضونها بشكل كتب صوتية يحسون المستمع أنه يسمع الروبوت، وهذا الشيء للأسف يخلي اللي يسمع يطفش أو يجي النوم. فحبيت أعرض تلخيص الكتب بشكل عفوي طالع من القلب، وإن شاء الله ما تطلعون من ولا حلقة بهالبودكاست إلا وأنتم مستفيدين معلومات كثيرة. بعض الناس يستصعبون قراءة الكتب ويحسون أنهم بيقضون وقت طويل فيها. هنا تيجي وظيفتي وفكرة البودكاست، واللي هي أنكم تأخذون الزبدة من الكتب مع ذكر اسم الكتاب ورابط تحميله لكل شخص عجبته فكرة الكتاب وحاب يتعمق فيه ويقرأه. أما بالنسبة لتسمية هالبودكاست، أنا متأكد أن كثير منكم يعرف معنى كلمة إندورفين، بس للي ما يعرفون، الإندورفين هو أحد هرمونات السعادة، وهو هرمون مضاد للألم وينتج من عوامل ونشاطات كثيرة أبرزها الرياضة. وبالنسبة لي لما أقرأ كثير يزورني هالهرمون الجميل اللي قررت أسمي البودكاست عليه. دامنا ببداية البودكاست، خلوني أعطيكم نبذة عن نفسي وعن قصتي مع القراءة، لأن اليوم راح ألخص كتاب بنفس الحلقة واللي يعتبر أقرب كتاب لقلبي، وأعتبر كل شخص للحين ما قرأ محظوظ ما شاء الله. اسمي ماجد، مهندس أمن وسلامة، نشأت وتربيت بالرياض، لكن بحكم عملي بأرامكو صرت من سكان الحسا. أنا إنسان كنت أقرأ مجلات مثل باسم وماجد من عمر 4 إلى عمر 9 تقريبا. سبحان الله ما صرت استهوي القراية بعدها، وتركتها لين انحجرت بالبيت السنة اللي فاتت ولقيت كتاب أحمد شقيري اللي اسمه 40، لقيته بالصالة وكنت سامع فيه من قبل، بس قلت لنفسي تراك منحجر وما في شيء تسويه، جرب ترجع للقراية مرة ثانية. وما أتوقع في بداية أجمل من أنك تقرأ كتاب شخص تشوفه مدرسة في الحياة مثل شقيري. مسكت الكتاب وقريت اللي مكتوب وراه عشان أشوف قصة كتابة هالكتاب. شقيري كل فترة يختلي بنفسه ويجلس لحاله مدة يوم تقريبا، لكن بعد ما خلص الموسم الأخير من خواطر قرر الرجال أنه ينعزل في جزيرة نائية بدون أي تكنولوجيا أو أي أحد من معارفه، عشان يراجع 40 سنة اللي مروا من حياته ويطلع لنا 40 هدية من أجسام مختلفة ممكن تساهم بجزء كبير من تغيير حياتنا. هذه الأجزاء واللي هي أجسام الكتاب مع حياتي، مع قرآني، مع نفسي، مع تحسيناتي، مع قصصي، مع إلهي، مع كتبي، مع حكم الناس، مع ذكرياتي، وأخيرا مع حكمي. الكتاب 273 صفحة، والله إني أتمنى أنها أكثر من كثر ما استمتعت فيه وخلاني أرجع للقراية، وحببني فيها لدرجة أني من شهر 5 2020 لما قريت هالكتاب إلى تاريخ تسجيل هالبودكاست قريت حوالي 33 كتاب الحمد لله. عشان ما أطفشكم ولا أحرق عليكم الكتاب، راح أعطيكم بعض الأمثلة من 40 نقطة اللي ذكرها في كل قسم. نبدأ بالقسم الأول واللي هو مع حياتي. بهالقسم شقيري تكلم عن 40 موقف أثرت في حياته وعن الحكم اللي استفادها من هالمواقف. أول موقف، موقف أبي والشجرة. شقيري جاب العيد بيوم من الأيام وسوى شيء غلط وعرف أبوه عن هالشيء، فمسك شقيري وأخذه على الحديقة وقال له شوف هالشجرتين وقول لي ليه واحدة منهم مائلة وواحدة مستقيمة. استغرب شقيري وما عرف يجاوب، فقال لأبوه علمني ليش. فرد الأب الأولى أسست عوجة ومائلة، فلما كبرت صار صعب جدا تعديلها، أما الثانية انشأت مستقيمة فما في شيء يقدر يغيرها أو يميلها بعد ما كبرت. كمل الأب بنصيحة تربوية جميلة لشقيري وقال له أنت يا ابني جالس تأسس شجرتك، كيف تبيها تطلع مائلة ولا مستقيمة؟ كل شيء تسويه بعمرك راح يأثر على مستقبلك. موقف الثاني هو موقف ضرب الأولاد. يقول شقيري أنه ضرب كل ولد من أولاده مرتين بحياتهم، وكل مرة يتذكر الضرب يتقطع قلبه، لأنه موقن أن هالضرب يعتبر استغلال لقوة الأب على ابنه، وأن هالشي يعتبر إجرام بحقهم وأبدا ما يصنف كأسلوب تربية. يقول مرة طلع ولده عند غرفة الشغالة عشان يسألها عن شيء، لما نزل صارخ فيه وقال له أنا ما قلتك لا تطلع فوق، وضربه، وكان عمر الولد 5 سنوات. وبعدها ب10 سنوات طلب منه أنه يطلع يجيب شيء من فوق وابتسم الابن وقال ما راح أطلع. فتذكر شقيري الموقف وقال له أنت ما طلعت عشان اللي صار قبل 10 سنوات؟ قال إيه. فحضنه شقيري وقال له يا حبيبي هذا موقف قديم، روح جيب لي الشيء اللي طلبته وعين من الله خير. مستوعبين قديش الضرب يجلس بنفوس الأبناء ويتذكرونه طول حياتهم. شقيري يقول أني لما كنت أضربهم كنت أقول أن هذا عشان مصلحتهم، بس اكتشفت أن كل ضرب للأولاد من قبل أبائهم هو بسبب ضغط نفسي موجود جوا الأباء فرغوه بعيالهم، انتبهوا من الضرب. نروح للقسم الثاني اللي اسمه مع قرآني. واللي يتكلم فيه شقيري عن 40 آية أثرت بمسيرته وعن الطريقة اللي فهم شقيري فيها هالآيات. أول آية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم. بدأ شقيري كتابته عن هالآية كيف إن في كثير ناس يهتمون بعدد المتابعين ببرامج السوشيال ميديا، وكيف إن كثير ناس مهتمين بالشهرة واللي تعتبر من ملذات الحياة، بحكم إن الإنسان بطبعه يحب إنه يحس إنه معروف وكلمته مسموعة. ويقول إن اللي يغذون نفسهم باهتمامهم بالشهرة يتولد عندهم شعور من ضيق النفس. لكل شخص يقول مين هو عشان يحكم. للمعلومية، شقيري عنده 18 مليون بتويتر، 12 مليون بالإنستغرام، 14 مليون بالفيسبوك، وفوق 300 مليون مشاهدة باليوتيوب، ما شاء الله تبارك الله. يقول شقيري إن مراحل حياته اللي كان يبحث فيها عن الشهرة كان إحساسه إنه يلاحق ورا سراب أو متعة مزيفة، وبعدها جت مرحلة الإدمان والمقارنات مع الناس الثانيين. ويضيف شقيري إن مشاعرك اليومية تصير بيد البشر اللي كل يوم لهم رأي، واللي رضاهم غاية مستحيل تدركها. نرجع لآية فاذكروني أذكركم. بديل البحث عن الشهرة الدنيوية هو تحويل وجهة القلب إلى طلب الشهرة في السماء. كيف كذا؟ قد سألتوا نفسكم إذا كنتوا مشهورين بين الملائكة؟ إذا كان ذكر المشاهير اللي على الأرض لك يفرحك، فما بالك بذكر الله سبحانه وتعالى واللي بدوره بشهر اسمك عند جبريل وباقي الملائكة عليهم السلام. هذه الشهرة اللي فعلا تفيدك وأثرها أكبر وأبعد. شهرتك بالأرض بتسهل لك معاملة، بتسوي لك ترقية بالطيارة، بتجيب لك دعوات الأماكن مع مشاهير ثانيين، كلها متعة مؤقتة مردها تزول، عكس شهرة السماء اللي تبقى بعد وفاتك ومتعتها ونعيمها دائم بإذن الله. مصلحتكم هي أن تصير عندكم واسطة بالآخرة مو بالدنيا، فالملائكة يفتحون لك باب السماء. دور على الشهرة بالمكان الصح، واذكروا الله سبحانه يذكركم. الآية الثانية اللي بشاركها معكم تحكي قصة أن شقيري كان يتمشى على البحر وهو بالجزيرة النائية، وطاح من صخرة وانجرح، فعلى طول تذكر أنه محصن وقاري أذكاره وصايم بهاليوم. قال جوا نفسه ليش ربي ما حماني من أني أطيح؟ بعدين رجع فكر بينه وبين نفسه وتذكر أن صديقه قبلها بسنوات كان يمشي بشكل طبيعي، تعكرف من رصيف وطاح وانكسرت رجله، وجلس 3 شهور رجله مجبسة. فاستوعب شقيري أن التحصين والدعاء يبعدون عنك المساوئ حتى لو ما استوعبها الإنسان لقلة علمه. فلو أن شقيري انكسرت رجلة من الصخرة اللي طاح فيها كان خربت كل خطة الخلوة بالجزيرة. هذا غير صعوبة دخول الإسعاف على الجزيرة أو حقيقة أنه ما في أي مستشفى هناك. عشان كذا لما الشخص يفكر ليش ربي ما حفظني بهاللحظة، لازم يعرف أن هذه من أفكار الشيطان، وأن الشخص لازم يحمد ربه أن الموضوع جاء على قد كذا وما كان أسوأ بلطف الله سبحانه. فالآية اللي انذكرت بهالقصة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله يسمع الدعاء ويجيبه. خلونا دائما نتذكر أن استجابة ربنا للدعاء تكون بحكمة وعلمة، مو بجهلنا واستعجالنا. أما بالنسبة للآية الثالثة اللي اخترتها بهالقسم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقولون أن من أسرار السعادة هي القدرة على تذكر نوعين من النعم، وهالنوعين هم النعم القديمة والنعم الخفية. طيب وش الفرق؟ النعم القديمة هي نعم حصلت لك من زمان وفرحت فيها بوقتها، وبعدين مع الوقت نسيتها أو تعودت عليها. حاولوا تتذكرون بلايين نعم ربي عليكم اللي من علينا فيها وتعودنا عليها. مثال بسيط هو أننا نقدر نسمع كل شيء حولنا. أنتم الحين تسمعون هالبودكاست، وأنا ربي منعم علي أني قادر أتكلم وأشرح هالبودكاست. أنا وياكم قمنا من النوم اليوم وربي رزقنا بيوم جديد ما قد عشناه من قبل. في أمثلة كثيرة للنعم القديمة، ولو تفكرت بالأشياء حولك بتعرف كيف أننا محظوظين بهالنعم. عشان كذا حنا نقول الحمد لله رب العالمين بكل ركعة بصلاتنا 17 مرة باليوم. تذكروا نعم ربي عليكم، اشكروا عليها، اكتبوها على ورقة ولا تنسونها. أما بالنسبة للنعم الخفية فهي النعم اللي تجري عليك بدون ما تحس فيها. فمن هالنعم هو التنفس اللي لو انقطع دقائق بيموت. ويقول لك متوسط عدد الأنفاس اللي يتنفسها الإنسان خلال يومه هو 24,000 نفس. اللهم لك الحمد على هال24,000 نعمة. من هالنعم هي أمور تحصل في الكون عشان نبقى عايشين. مثلا لو كان القمر أبعد أو أقرب من الأرض بأمتار كان انهلكنا كلنا. ولو اختل عمل بلايين الخلايا اللي شغالة بجسمنا طول اليوم كان متنا. هالخلايا اللي تشتغل بدون أي جهد مننا ونعم ربي اللي لو عدناها ما راح نوفيها حقها تستحق أننا نحمد ربنا طول الوقت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الآية الرابعة تتكلم عن الخير والشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإنسان بطبيعته يحسب أن الخير والنعم كرم من الله، والضيق والشر ابتلاء من الله، بينما الواقع هو أنهم الاثنين ابتلاء. فالغنى ابتلاء زي الفقر. أما للفقير فالابتلاء أن ربي بيعرف هل بيصبر، هل بيدور رزقه بالحلال بس، هل بيرضى باللي عنده. طيب، ندري أن الفقر ابتلاء، لكن شلون ممكن الغنى يكون ابتلاء؟ ابتلاء الغني، هل سيشكر نعم ربي عليه؟ هل بيعطي ويتصدق من ماله؟ هل بيكون قنوع وما راح يطمع ويظلم غيره؟ واخيرا، هل بيتواضع ولا بيشوف نفسه؟ واحيانا ابتلاء الغني يكون اكبر من ابتلاء الفقير، لان كل الذنوب مفتوحه قدامه، من اسراف الى شرب الى قمار الى كبر. انتبهوا تتكبرون او تغترون باللي عندكم. تذكروا هالايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. آية تذكركم بخطورة الكبر، وكيف ممكن يروح كل شيء عندك بيوم وليلة. وكلنا نعرف ناس صارت لهم مثل هالسوالف. نفس الموضوع ينطبق على الصحة والمرض. أحيانا ممكن يكون الصحة والقدرة على المعصية اختبارها أصعب من المرض والصبر عليه. أما بالنسبة للآية الخامسة والأخيرة اللي اخترتها بهالقسم، فهي عوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا. يقول شكيري إن هالآية كانت السبب الرئيسي إنه طول حياته ما تقبل أو رضى بأي ذنب عنده، ويقول إن بعض ذنوبه جلست معه 20 سنة وهو يحاول يقلع عنها. متخيلين 20 سنة؟ وكل ما يتركها فترة يستغفر ويتوب، وللأسف يرجع لها. وكان يقول جوا نفسه، الله وعد كل شخص يجاهد فيه إنه بيهديه الطريق إنه يقلع عن أي ذنب. جاهدوا نفسكم وحاولوا تتركون الذنوب اللي تسوونها. طبعا ما في أحد كامل، كلنا نخطي، لكن هنا يجي الفرق بين شخص متقبل ذنوبه ويرجع لنفسه عليها، وشخص ثاني جوا نفسه عارف انها غلط ويبي يتركها. القسم اللي بنتكلم عنه الحين هو قسم مع نفسي. بهالقسم ركز احمد شكيري عن سرد تجربته في محاولة الوصول للسلام الداخلي ومحاربة كل انواع صراعات النفس. اول موضوع اخترته من بين 40 موجودة بهالقسم هو موضوع بعنوان التعامل مع الالم. يقول شكيري ان السلام الداخلي هو فن التعامل مع الألم، والألم مقسم لقسمين، الأول جسدي ويسمى وجع، والثاني ألم فكري ويسمى صراع. أما بالنسبة للألم الجسدي فهو مقسم لضروري مثل الجوع والعطش، وغير ضروري مثل الأمراض. والمقصود بغير ضروري هو أنها ما تجي للكل، والجسم ما يحتاج لها يوميا عشان يبقى مثل الآلام الضرورية. والنوع الثاني اللي هو ألم فكري، فمقسم إلى فردي، والمقصود فيها أن هالألم ما يتعلق بالناس وتعتبر خاصة بالشخص نفسه، مثل الخوف من الموت والقلق من المستقبل. والنوع الثاني هو مجتمعي، وهي الآلام النفسية المتعلقة بعلاقاتنا مع الناس، مثل ألم أن يجيك انتقاد أو نظرة الناس لك إذا فشلت أو تستحي من شكلك وغيرها. ركز شكيري بالموضوع على الألم الفكري بحكم أننا نقدر نغيره عكس الألم الجسدي. يقول الألم النفسي يجيك من فجوة بين الواقع والأشياء اللي تبيها. هالفجوة ما في شيء يسدها إلا واحدة من ثنتين، يا أنك تغير الواقع عشان يطابق الشيء اللي تبغاه، أو تغير اللي تبغاه عشان يطابق الواقع. ومن الطرق طبعا هي أنك تتقبل واقعك. شرح شكيري كيف التفكير ممكن يكون سبب الألم، بأن هالألم يجيك بسبب فكرة موجودة بعقلك اللاواعي، بسبب موقف أو حادثة معينة. عشان نبسط الموضوع ذكر مثال أن فيصل كان يسوق وسقط عليه واحد وخش عليه، ففيصل دق البوري وقام يصارخ ويسب اللي خش عليه. وفيصل له سنوات على هالحال، كل ما خش عليه أحد يسوي نفس ردة الفعل. وإذا سألت فيصل ليش سبيت، بيقول لك يا أخي ذا إنسان قليل الحياة وما احترمني ولا شافني ودخل علي، وش مو بمالي عين أنا. هنا لازم نعرف أكثر من شيء عن هالموقف اللي يتكرر بحياة ناس كثير، ويمكن يمر عليكم هالشيء يوميا. أول شيء، من وين جت الفكرة لفيصل؟ ممكن يكون تعرض الموقف نفس هذا من قبل، ويكون اللي خش عليه أعطاه نظرة، أو يكون سب فيصل مع أن هذاك هو الغلطان. أو ممكن يكون صار له نفس الموقف ومعه أبوه أو أحد يعز عليه، واللي معه قام يسب ويلعن، فترسخت الفكرة بعقل فيصل. طيب ثاني شيء لازم نعرف ليش تعامل فيصل بهالموقف بالسب. ممكن يكون حس بألم إن اللي سوق وخش عليه ما احترمه، وتكون طريقة تعامل فيصل مع هالألام هي دائما السب، فتعود على هالشيء. نجي لأهم شيء، كيف ممكن تقضي على هالألم اللي صار مع فيصل بهالموقف؟ وأكيد يعني يصير مع فئة كبيرة من الناس، لأن ما في أحد ما يمر بهالمواقف. وفكرة إن فيصل يغير الواقع عشان يطابق اللي يبغاه مستحيلة بهالحالة، عشان مستحيل تتحكم كل اللي يسوقون بالشارع، وأكيد تتعرض لمثل اللي صار. فعشان يسد الفجوة اللي تكلمنا عنها قبل شوي، لازم فيصل يغير اللي يبغاه عشان يطابق الواقع. طيب كيف؟ ببساطة غير طريقة تفكيرك. بدل ما تقول اللي خش علي ما يحترمني، حط احتمالات ثانية يا أخي، مثل ممكن ما يعرف يسوق، ممكن جديد في البلد ومرتبك، ممكن مستعجل عنده موعد بالمستشفى، ممكن يا أخي أبوه توفى قبل ساعة الله يرحمه ويغفر له ومو قادر يركز، وممكن يكون فعلا أخطأ بس إنه سواها بدون قصد. بهالطريقة راح يروح الألم فورا، وما راح يتسبب فيصل برد فعل مثل السب. الإنسان مجهز للدفاع عن نفسه، وهذه غريزة. الحل إنك تعطي نفسك كم ثانية عشان تستوعب اللي صار، وتلتمس عذر لغيرك عشان تتجنب الآلام وتعيش حياة حلوة بإذن الله. موضوع ثاني ذكر شقيري وشدني هو الخوف من الموت. ذكر شقيري 5 أسباب للخوف من الموت مع طريقة التفكر في علاج كل سبب. السبب الأول هو الخوف من فراق الأهل والأصدقاء. علاجه إنك تتذكر أنه فراق مؤقت، واللقاء راح يتكرر مرة ثانية بالآخرة بإذن الله. الله يجعلنا من أهل الجنة يا رب. السبب الثاني هو الخوف من ألم عملية الموت نفسها. وعلاجه تذكر وصف الرسول لموت المؤمن، كيف إنه سهل، والدليل ما ورد في حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن وفاة المؤمن: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. السبب الثالث اللي يخوف الإنسان من الموت هو الخوف من الفناء. الإنسان بفطرته يحب الخلود، فعلاج هالخوف هو أنك تتذكر أنك ما راح تبقى طول عمرك ميت، هذه مجرد انتقال من مرحلة لمرحلة ثانية. ترى الإنسان يبقى عنده وعي روحاني بعد الموت، الإنسان عنده روح خالدة، وهذه نعمة من الله سبحانه. السبب الرابع هو الخوف من المجهول. الإنسان بطبيعته يخاف من الشيء اللي ما يعرفه، فيخاف لما يخمن وش اللي بيصير له بعد ما يموت. فعلاج هالخوف هو قراية الآيات المفصلة عن اليوم الآخر، وهذه توضح كل شيء بيصير عشان ما يكون في شيء تجهله عن مراحلك اللي بتجيك بعد الموت. السبب الخامس والأخير هو الخوف من العذاب بعد الموت. وعلاجه العمل الصالح، وإنك تبعد عن أي شيء يغضب ربك عشان تعيش بطمأنينة وثقة. فالآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. كلنا ماشيين بهالطريق، تذكر أن ممكن نموت بأي لحظة. هذا التذكر يساعدنا نتجنب الزعل على كل شيء دنيوي ما يودي ولا يجيب، ونستشعر رحمة الله بأنه غفور تواب رحيم. الله يرحم موتانا وموت المسلمين يا رب. الموضوع الثالث اللي اخترته بهالقسم بعنوان: هل هدفك مكتوب؟ الموضوع هذا ما بقى أحد ما أبثرته فيه من كثر ما أعجبني من يوم قريت الكتاب، عشان كذا ذكرته بهالبودكاست ويا رب تفيدكم هالمعلومة. يقول لك: سووا دراسة بهارفارد عام 1979 بأنهم سألوا كل خريجين ماستر البزنس المعروف باسم MBA سؤال واضح وبسيط: هل وضعت أهداف واضحة ومكتوبة لمستقبلك مع خطة تحقق فيها هالأهداف؟ بس 3% من المتخرجين طلع عندهم أهداف مكتوبة، 13% عندهم أهداف بس ما كتبوها، و84% من اللي سألوهم ما عندهم أهداف. بعد ما مرت 10 سنوات اكتشفوا أن اللي عندهم أهداف بمخهم ما كتبوها يدخلون راتب 3 أضعاف اللي ما عندهم هدف، واللي عندهم أهداف مكتوبة يدخلون 10 أضعاف اللي ما عندهم هدف. الشاهد: خل عندكم هدف واكتبوه على ورق. لما يصير عندك هدف تسهل عليك قومة الصبح، لأنك حاط شيء بين عيونك تبي تنفذه وفي شغف جواك. وذكر شقيري طريقة كتابة الأهداف، وهي بأنك تبدأ بكتابة أهم 5 مبادئ بالنسبة لك بالحياة، وبعدين 5 نقاط قوة عندك وتكتب وش تبي تصير خلال 5 سنوات الجاية، وتعبر عن كل هذا بجملة تشمل وش تبي تشتغل، الشغل هذا بيكون لمين، وكيف بتوصل هالشغل أو هالمنصب، وتكلم عن كتابة رؤية وأشياء كثير ثانية بهالموضوع. طيب ننتقل للقسم اللي بعده، واللي يتكلم عن تحسينات طبقها شقيري عشان يطور من نفسه وحياته. صراحة هذا الفصل من الكتاب كان أكثر قسم استمتعت بقراءته، لأن الأفكار اللي فيه جدا جميلة، طبقت كثير منها وراح أذكر لكم أبرزها. أول موضوع هو أنك تسوي شيء جديد. الإنسان بطبيعته يحب يسوي نفس الروتين، وما يرتاح إذا طلع من دائرة الراحة حقته اللي يسمونها comfort zone. متى آخر مرة جربت تسوي شيء جديد؟ الحياة مليانة أنشطة وفعاليات نقدر نجربها. ممكن تكون نظرتنا عن تعلم شيء جديد أو تطبيق مهارة أو تجربة جديدة معينة إنها بتكون صعبة أو ما راح تكون على جونا. لما نجربها نكتشف إن هالشيء مرة يبسطنا، نتمنى إننا جربناها من زمان. لما تجرب شيء جديد خلايا مخك تتجدد، وهالتجارب ممكن تكون نقطة تحول بحياتك، مثل وضعي لما جربت أقرأ كتاب 40 واكتشفت إن القراية تستهويني مرة وتجيب لي هرمون الإندورفين حق السعادة. ما تعرف بوش تبدأ؟ في آلاف المهارات والهوايات اللي ممكن تبدأ فيها. بعض الأمثلة هي أنك تجرب تركب خيل، تجرب تتعلم رياضة جديدة، تجرب تكتب اللي بقلبك كل يوم، تجرب الغوص، تجرب سكاي دايفينج اللي هو أنك تنط من فوق طيارة. بحط بالوصف فلوق يوتيوب سويتها وأنا نط من طيارة على ارتفاع 14,000 قدم، وقتها ضربت عصفورين بحجر. كانت أول تجربة سكاي دايفينج وأول تجربة فلوج. حالياً هالبودكاست هو تجربة جديدة بحياتي لشيء ما قد فكرت أسويه، لكن بإذن الله أحس أنها بتكون تجربة جميلة. الموضوع الثاني اللي اخترته من قسم مع تحسيناتي هو الأصدقاء 5. يقول شقيري، لو لاحظنا أقرب 5 أصدقاء لنا نقضي معهم وقتنا، بنكتشف على الأغلب أننا متوسط هالأشخاص من كل النواحي، مثل الصحة والفلوس وغيرها. ويقترح شقيري أننا نكتب مين هال5 أشخاص ونحلل إذا كنا راضين نكون متوسط هالأشخاص، وإذا كان هالشيء أقل من طموحنا أجل لازم نستبدل تقضية الوقت معهم لأشخاص أفضل منهم ممكن يساعدونا على الارتقاء. أحيانا إضافة شخص واحد بس ممكن تؤدي المهمة وزيادة. احرصوا باختياركم لأصحابكم. موضوع ثاني شدني من ضمن 40 تحسين هو تطبيق سليب سايكل. أثبتت دراسات النوم أن قومتك بنشاط ما يكون بسبب عدد ساعات النوم. أكبر دليل هو أنك ترجع بالزمن لورا تتذكر أيام قمت فيها بعد نومة قصيرة وحسيت فيها بنشاط عجيب. وبعض الأحيان اللي نمت فيها فوق 10 ساعات وبرضه قمت دايخ. طبعا السر هو أن نشاطك لما تقوم يعتمد على المرحلة من النوم اللي قمت فيها. النوم يمر بمراحل، مدة كل مرحلة 1.5 ساعة تقريبا. وفي كتاب أجنبي مترجم اسمه لماذا ننام، يتكلم عن المراحل حقت النوم، فوائد النوم وغيرها، ممكن ألخصه بحلقة من الحلقات بإذن الله. لكن خلونا بكتاب 40 الحين. هالمراحل اللي مدتها 1.5 ساعة تنقسم ما بين نوم عميق ونوم خفيف. إذا قمت بمرحلة النوم العميق تصحى بصعوبة، وإذا قمت بمرحلة النوم الخفيف راح تقوم بسهولة. كيف ممكن تقوم بمرحلة النوم الخفيف؟ حمل تطبيق سليب سايكل اللي لونه برتقالي، وبحط رابط التحميل حقه بالوصف. هالتطبيق فيه حساسات تستشعر حركتك ويقدر يقيم أنت بأي مرحلة من النوم. فمثلا لو تبي تقوم الساعة 6 الصباح تختار أنك تبي تقوم بين الساعة 5:45 و6. هو لازم رينج الوقتين بينهم ربع ساعة عشان يقيم التطبيق نومك ويعرف متى يصحيك. مثلا ممكن يصحيك بالمثال اللي قلناه قبل شوي الساعة 5:55، لأنك بهالدقيقة بالضبط دخلت بمرحلة النوم الخفيف اللي بتقومك مروق ويعني بنشاط. في موقع برضه بحطه بالوصف، بس هالموقع قد عنه مني مو موجود بالكتاب. فكرته إنك تحط الساعة اللي تبي تقوم فيها وهو يقول لك متى تنام، أو تقدر تعكس بحيث إنك تقول لو نمت الحين متى لازم أقوم، وهو يطبق خوارزمية معينة ويظهر لك 5 أو 6 أوقات لازم تقوم فيها عشان تكون بمرحلة النوم الخفيف. اسمه sleeptie.me، بحط بالوصف زي ما قلت لكم. هالكتاب تكلم عن قانون جميل اسمه قانون الخمس دقائق، وفكرته ببساطة أنك لو مالك خلق تسوي مهمة معينة ففي خدعة ممكن تساعدك. قول لنفسك أنا بقوم أسوي هالمهمة لمدة خمس دقائق وأوقف. يقول لك القانون أن أغلب الأحيان راح تلاحظ نفسك كملت المهمة وما راح توقف، والسبب هو أن الصعوبة كلها هي أنك تبدأ الشيء بس، لكن إكمال الشيء مرة سهل. في المرة الجاية لما يكون عندك شيء تبي تسويه اقنع نفسك أنك تبدأ فيه لمدة خمس دقائق وبتوقف وشوف النتيجة. خامس شيء اخترته بهالفصل هو الشكر اليومي. من أجمل العادات اللي اكتسبتها من هالكتاب هو كتابة ثلاث أمور صارت لي خلال اليوم تستحق الحمد والشكر. ملاحظة النعم اللي نعيش فيها هو دواء للسلامة النفسية. فالألم النفسي لها أسباب كثير، من أكبرها التركيز على الجوانب السلبية بحياتنا، تناسي الجوانب الإيجابية الكثيرة. الاقتراح يقول لك جيب دفتر من أي مكان وسميه دفتر الشكر، واكتب ثلاث نعم ربي أكرمك فيها خلال اليوم بهالدفتر. أما الحين ننتقل لقسم مع قصصي. هالقسم يتكلم عن قصص من مصادر مختلفة قراها شكيري وأثرت بحياته، وما راح أتعمق بهالفصل وبذكر لكم قصتين منها. القصة الأولى من هالقسم هي بعنوان كل شخص لديه قصة. يقول لك كان في رجال شايب تاكي مع ولده اللي عمره 24 في القطار، وكان مبين على الولد أنه مبسوط ويبتسم وهو يناظر من شباك القطار وفالها. فجأة صرخ الولد قال يا أبوي شوف كيف الأشجار كلها تمشي ورانا. فابتسم الأب وفرح على فرحة ولده. كان جنبهم زوجين جالسين يطلعون بهالولد والشايب ورحمينهم، وفكرون بينهم بين نفسهم ليه الولد اللي عمره 24 يتصرف كنا طفل. شوي صارخ الولد مرة ثانية قال يا أبوي شوف كيف الغيوم تتحرك معنا. فما قدروا يقاومون الزوجين، سألوا الأب ليش ما تاخذ ولدك للطبيب كويس يشوف إيش فيه. ابتسم الأب وقال سويت هالشي وحنا تونا جايين من المستشفى لأن ولدي انولد أعمى واليوم صار يبصر ويشوف الحمد لله. كل واحد بهالدنيا عنده قصة، عشان كذا لا تحكم على أحد قبل ما تعرفه زين، لأن الحقيقة ممكن تفاجئك. القصة الثانية اسمها حميد. تتكلم هالقصة عن ولد صغير اسمه حميد يعيش بقرية صغيرة في المغرب. كان إنسان مستهتر خاصة مع مدرسته عائشة اللي كانت تصرخ بوجهها. فيوم من الأيام راحت أمه على المدرسة عشان تشيك على وضع ولدها، وجت المدرسة قالت لها ولدك عبارة عن كارثة وما يجيب إلا أقل الدرجات وما قد شفت أغبى منه. طبعا أم حميد ما استحملت هالنقد والكلام عن ولدها يعني، فنقلتها مو بس من المدرسة، نقلتها من المدينة بكبرها. بعد ما مرت 25 سنة أصيبت المعلمة بمرض في القلب وما له شفاء، فانصحوها الأطباء أنها تسوي العملية عند جراح. هذا الجراح هو الوحيد اللي يقدر يسويها، فراحت تسويها لأن ما عندها حل ثاني. طبعا طلعت من مدينتها راحت مدينة ثانية فيها الجراح وسوت العملية ونجحت العملية الحمد لله. لما فتحت عينها لقى الطبيب وسيم يبتسم لها، جت بتشكره لكنها كانت تحت تأثير البنج، وكان الطبيب يطالعها. فجأة صار لون وجهها أزرق ومو قادرة تتنفس، رفعت يدها تبي تتكلم بس ما قدرت وتوفت. انصدم الطبيب طبعا، حاول يفهم وش اللي صار. أول ما التفت وراه لقى حميد اللي يشتغل عامل نظافة فاصل جهاز الأكسجين وشابك مكنسة الكهربائية بالغلط. زبدة القصة إنك لو فكرت حميد كبر وصار هو الدكتور، ترى الأشياء تصير بالأفلام بس، لازم الشخص يشتغل على نفسه إذا يبي ينجح بشيء معين. فالاستهتار واللامبالاة وانت صغير نتيجتها مظلمة إذا الشخص ما عدل من نفسه. ننتقل للقسم اللي بعده مع إلهي، واللي فيها بيات شعرية عن الحب الإلهي وخواطر عن علاقة العبد بربه، وراح أذكر اثنين من الكتابات عن هالموضوع. الأول بعنوان محطات في الطريق. يقال أن الطريق لحب الله له محطات، أولها التخلص من الذنوب كبيرها وصغيرها، الثاني أنك تزيد النوافل والطاعات، الثالث أنك تقلل من المباحات وتكتفي بالضروري منها، الرابعة والأخيرة هي أنك تربط كل أفعالك بالله عشان يملي لحظاتك كلها، وهذه هي المرحلة اللي وصلها إبراهيم عليه السلام. الموضوع الثاني هو بعنوان دلني على الطريق. راح رجال لأحد الصالحين وقال له أبغى أصير أحب الله سبحانه وأبيك تدلني على الطريق. رد عليه الصالح وقال له قد حبيت بحياتك؟ قال له ما يهمني هالأشياء الدنيوية، أنا أبي أحب الله بس. رجع سأل العالم ما قد حبيت أحد، إنسان، حيوان، أو حتى الطبيعة اللي حولك؟ رد الرجال أنا إنسان متدين وما قد حبيت شيء هنا، جايك بعرف الطريق الحب الله بس. فرد العالم قال آسف، ما راح تذوق حب الله قبل ما تحب مخلوقاته، فحب آيات الله ومخلوقاته هي الطريق لحبه سبحانه وتعالى. أما بالقسم الجاي فيتكلم كتاب 40 عن الكتب، ويذكر 40 كتاب غيرت حياة الكاتب. أنا زي ما ذكرت لكم بداية البودكاست ما كنت أقرأ لين طاح بيده الكتاب اللي جالس ألخصه، والسبب اللي خلاني أدعس بالقراءة هو أن شقيري ذكر كتب كثيرة حلوة، فبديت بكم واحد منهم وانفتح لي المجال عشان أبحر بالقراءة. فبذكر لكم كم كتاب من الموجودين بهالفصل وفكرتهم بشكل مختصر، وممكن ألخص بعضهم إذا ربي قدرني بالحلقات الجاية إن شاء الله. الأول كتاب اسمه أول مرة أصلي وكان للصلاة طعم آخر. هالكتاب يذكر لك معاني كلمات نقولها بكل صلاة ونغفل عنها، ويعلمنا أذكار جديدة وطرق تخلينا نبعد عن تكرار نفس الأذكار اللي ممكن تكون سبب في سهونا عن الصلاة وعدم تدبرنا. الثاني كتاب اسمه الذاكرة الفائقة. هالكتاب يشرح بطريقة بسيطة تكنيكات معينة تساعدنا نصير نتذكر فوق 100 شيء من الصفر، يخلينا نلاحظ أسماء الناس ونتذكرها. وهالكتاب يزيد السيطرة على المحادثة وارتجال الخطابة ويقوي الثقة بالنفس. اسمه الذاكرة الفائقة. كتاب الثالث كتاب اسمه رباعية التدفق المالي. هالكتاب لنفس كاتب الأب الغني والأب الفقير، وخلاني أغير طريقة تعاملي مع الفلوس وفتح مخي على أشياء كثيرة مرة. صدقوني هالكتاب ممكن يكون مدخلكم لعالم الفلوس، وأنا أشوف أنه من أهم الكتب اللي ممكن تقرونها بالمجال. الرابع رواية اسمها الخيميائي. هذه رواية مليانة فوائد وتوقع أنها بتعجب كل اللي بيقرونها بإذن الله. طبعا أنا بس ذكرت 4 وفي 36 كتاب غيرهم مذكوره بالكتاب، وممكن تشدكم وتعجبكم أكثر من اللي ذكرتهم. القسم الجاي بعنوان مع حكم الناس، ويذكر فيه شقيري حكم استفادة من الناس، ويقول كيف الاستفادة من تجارب غيرك ممكن توفر عليك ساعات كثيرة من البحث. ذكر هنا عبارات بسيطة وجمل صغيرة في الحجم لكنها قوية جدا 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 في التأثير، وبذكر لكم بعضها بإذن الله. يقال أن الثابتة الوحيدة في العالم هو التغيير، فبقاء الحالي من المحال. ويقال عن الإحسان إذا لم تستطع فعل شيء عظيم فافعل شيئا بسيطا بطريقة عظيمة. ويقال عن التربية قبل أن تنتقد الجيل الجديد تذكر من رباهم. وأخيرا يقال عن العناد أن من يقع في الخطأ فهو إنسان، أما من يصر عليه فهو شيطان. والحين نتكلم عن الفصل اللي بعنوان مع ذكرياتي. بهالقسم شاركنا شقيري صناديق ذكريات اللي محتفظ فيها، وكانت قراية محتواها ومشاهدة صورها جدا ممتعة. ورانا أول جوال له، أول شريط قرآن جاهدية، أول ريال جاء من أبوه بعد ما اشتغل بشركته وقفل أول صفقة، ورانا قصاصات ورق لأكثر من موقف مر بحياته. ومن بين هذه القصاصات في ورقة طموحات كتبها زمان، أنتج عن هذه الورقة تأليف 6 كتب وبرنامجين منهم خواطر اللي استمر 11 سنة. ورانا صور تخرجه من الجامعة بكاليفورنيا وذكريات كثير ثانية. أما بالقسم الأخير من كتابه فكان بعنوان مع حكمي، واللي لخص فيها شقيري فهمه للحياة بكم جملة قصيرة. يقول لك إن العقل ملك والشهوة والعصبية وزيرين في مملكة الإنسان، فانتبه تخلي الملك لعبة بيد الوزيرين. ويقول إنك إذا وصلت المرحلة تعتقد فيها أنك عالم، فعلمك هذا هو أكبر دليل لجهلك. وأن العبيد مقسمين لثلاث أنواع: عبد لشهوة الجسد، وعبد لرأي الناس، وعبد لخالق الجسد والناس. ويضيف شقيري بأن الشخص لازم يمتلك التكنولوجيا مو يخليها تمتلكها زي ما جالس يصير الحين للناس كثير للأسف. وينبه أنك ما يصلح تغذي ذنوبك بتبريرها، فالتبرير هو سبيل الزيادة بالتقصير. ويقول لا تنافس الناس، نافس نفسك عشان يكون يومك أحسن من أمسك. وواحدة من نصايحه يقول لك اقتل الطفش بأنك تحيي أهداف جديدة بحياتك ويختم مشقيري كتابة بأن خلاصة تنظيم الوقت هو أنك تسوي أشغالك المهمة قبل ما تصير مستعجلة. هذا يا طويل العمر والسلامة كان أهم المواقف والمواضيع اللي شدتني بكتاب 40، وحبيت ألخصها لكم وأدلكم على هالكتاب للي ما درى عنه ولا قراه. راح أحط رابط الكتاب في وصف الحلقة أول شيء. الكتاب ملغم معلومات وفيه 40 موضوع بكل جانب من أقسام الكتاب. أتمنى أكون وفقت باختياراتي من المواضيع اللي لخصتها، وياليت تقيمون هالحلقة وتكتبون ملاحظاتكم واقتراحاتكم بالتعليقات. بما أن البودكاست جديد وهذه أول حلقة، تأكدوا أن رأيكم مرة مهم وبنعتمد عليه بالحلقات الجاية عشان نوصل للناس بأفضل صورة. شكرا لاستماعكم للحلقة، ونشوفكم في حلقات جاية بودكاست اندورفين بإذن الله. فمان الله.